أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام في القاعدة العملية الثانوية. قلنا سابقا أنه إذا شك الفقيه في مسألة ولم يحصل عليها دليلا محرزا فتصل النوبة عنده إلى أن يتخذ الموقف العملي من خلال الذهاب إلى الأصول العملية. وقد ذكرنا سابقا أن الأصل العملي مع قطع النظر عن الشرع عند السيد الشهيد هو مسلك حق الطاعة، هو ما تبناه في مسلك حق الطاعة، وهو الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي. إلا أنه السيد الشهيد يرجع مرة أخرى ويقول هذا ما يحكم به العقل، ولكن هل جاء الشارع ونقض هذه القاعدة أم لا؟ الجواب نعم، نقض هذه القاعدة. إذن العقل كان يحكم بأنه التكاليف المحتملة والمشكوكة يجب الالتزام بها، ولكن الشرع أتى بحكم ترخيصي في مخالفة ذلك الحكم العقلي، حيث قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول شنو عمل بحسب الظاهر؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذا نفهم من هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث بيانا وعلما، لابد أن نبلغ الحكم الشرعي وإلا فيجوز المخالفة. وأيضا ورد في الروايات حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما لا يطيقون وإلى آخره. حديث الرافع صريح في أنه إذا كنت لا تعلم بالحكم الشرعي فيجوز لك المخالفة، سواء كنت تحتمل به أو كنت تشك فيه. هذا هو حصيلة البحث في القاعدة العملية الثانوية. إذن عندنا قاعدة عملية أساسية في التكاليف المحتملة والمشكوكة، وهي قاعدة أصالة الاشتغال العقلي. طبعا نتكلم على مباني السيد الشهيد، أما على مبنى المشهور فقد تقدم أنه يقبح العقاب بلا بيان، يعني براءة عقلية على مستوى العقل وبراءة شرعية على مستوى الشرع. لا، احنا نتكلم على مباني السيد الشهيد باعتبار أن ندرس كتابه، هو سيضع الثقل على رأيه، فلذلك احنا دائما نتكلم على مسلك حق الطاعة دائما على مباني السيد الشهيد. الشاهد انه على مباني السيد الشهيد اذا شك الفقيه في مسألة ولم يحصل دليلا محرزا تصل النوبة عنده شنو؟ الى البراءة الشرعية، الى البراءة الشرعية. هذا خلاصة هذا البحث. طبعا هذا البحث مختصر اختصار شديد جدا، ستأتي بحوث، في هناك بحوث مطلوبة ان يوضحها، قال خليت عقدت لها العناوين مستقلة، عرفت شلون؟ سيأتي إن شاء الله الكلام فيها. القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية. شنو هي القاعدة العملية الأساسية؟
الاحتياط.
إلى قاعدة عملية ثانوية وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خلاص معناته إذا شككت في حكم شرعي أو احتملته يجوز لك المخالفة. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. هذا طبعا حاصل هذا البحث. الآن ندخل في نقطة ثانية في البحث، رجاء الالتفات، هل أن البراءة الشرعية تشمل الشبهات الحكمية وتشمل الشبهات الموضوعية أم لا؟ وعلى فرض أنها تشمل الشبهات الحكمية، هل تشمل الشبهات الحكمية الوجوبية والشبهات الحكمية التحريمية، أم فقط تشمل الشبهات الوجوبية وأما الشبهات الحكمية التحريمية فلا تشملها كما نسب إلى الأخبارين؟ بيان ذلك. الشبهات تارة تكون في الحكم وتارة تكون في الموضوع، تارة تكون في الحكم وتارة تكون في الموضوع. مش مثل، أنا لا أعلم هل حكم الخمر حلال أم أنه حرام، هذا شنو؟ شبهة حكمية. الشبهة الحكمية تنقسم إلى قسمين، شبهة حكمية تحريمية، هل هذا حرام أم لا؟ ما تحتمل النواجب، هل هو حرام أو لا؟ شرب الخمر أنا ما أحتمل النواجب لكن أحتمل أنه حرام، فأنا أسأل هل حرام أم لا؟ إذا شبهة حكمية تحريمية، ومرة لا، شبهة حكمية وجوبية، وجوبية، هل أن إقامة الصلاة قبل الصلاة واجبة أم لا؟ أنا ما أحتمل أن الإقامة حرام لكن أحتمل أنها واجبة، هل هي واجبة أم لا؟ إذا شبهة حكمية لكنها وجوبية. وضح المطلب الآن؟ هذا بالنسبة إلى الشبهة الحكمية. عندنا نوع آخر مقابل لها يعبر عنها بالشبهة الموضوعية، أنا مشتبه في الموضوع لا في الحكم، هل هذا مرة أنا أعلم أنه الخمر حرام وأن الخل حلال لكن ذلك السائل الذي أمامي هل هو خل أم خام؟ هذا ايش يسمونه؟ موضوعية. والشبهة الموضوعية في الحقيقة تنقسم إلى قسمين، قسم أنا أعرف الحكم لكن الموضوع ما أعرفه، ومرة أنا أصلا ما أعرف شنو حتى الحكم. واضح الفكرة؟ حتى الحكم ما أعرفه، يعني أنا لا أعلم هل الخمر حرام هل الخل حلال، وفي نفس الوقت الموضوع الخارجي أنا مشتبه فيه هل هو خل أم خام؟ هذا أهم شبهة موضوعية. ومرة لا، شبهة موضوعية حكمية، يعني أنا لا أعلم هل هذا حرام أم حلال لأني لا أعلم هل هو خمر أم خال. هذا شو يسمونه؟ هم هذه يسمونها شبهة موضوعية. إذن البراءة هل تشمل الشبهات الموضوعية والحكمية بكلا قسمية أم لا؟ يقول نعم، الأصوليون عرفوا بهذه القاعدة، عرفوا بهذه القاعدة أن البراءة تجري في الشبهات الموضوعية وتجري في الشبهات الحكمية بكلا قسميها. طيب، أما الإخباريين لا، الإخباريين المعروف عنهم أنهم في الشبهات الحكمية التحريمية يجرون الاحتياط ما يجرون أصالة البراءة. إيش مثل؟ شكوا في شيء هل هو حرام أم لا؟ إيش مثل؟ مثل جلد الدجاج، جلد الدجاج الأخبارين يحرمونها، ليش؟ يقولك هذه شبهة شنو؟ حكمية تحريمية، هل جلدة الدجاج حرام أم لا؟ فإذا يجرون قاعدة الاحتياط فيه، يجرون قاعدة الاحتياط وين؟ في الشبهات الحكمية التحريمية. أما الأصوليين مطبقون، بتقول لي يمكن واحد اختلف، المعروف أنهم مطبقون إجماع تام عندهم على أنه شنو، والواقع ما ذهبوا إليه صحيح، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل أدلة في الحلقة الثانية بشكل موسع إن شاء الله. واضح الفكرة؟ اي على انه حتى الروايات التي تدل على الاحتياط ذي اكثر ما يستفاد منها الاستحباب ولا يستفاد منها شنو اي يعني انه هذا حرام. لا يعني الروايه تدلك على الاحتياط يقول لك حسن الاحتياط اما ما تدل بصراحه على شنو على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكميه التحريميه. قال وتشمل هذه القاعده العمليه الثانويه يعني البراءه الشرعيه موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء لأن النص النبوي مطلق رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما لا يعلمون مطلقا سواء شبهات موضوعية أو شبهات حكمية وسواء شبهات حكمية وجوبية أم تحريمية مطلق ها. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه. شفت شلون يقول مرة احنا ما نعرف الجعل هل الخمر حرام أم لا هل الخل حلال أم لا هذا شك في الجعل ما الذي جعله الله من حكم في هذه المسألة. أما لا أنا شكي مو في الجعل من حيث هو جعل لا أنا الجعل أعرفه إنما شكي في الجعل لأن الموضوع لا أعرفه. أنا أعرف أن الخمر حرام وأن الخل حلال ولكن الشك شك ما هو السبب أني أنا هذا حرام ولا حلال لأن الموضوع الخارجي أنا أعرفه هل هو خل أم خمر. عرفت شلون هذه يسمونها شبهة حكمية موضوعية يعني أصلها الشك في الموضوع. واضح الفكرة. ولذلك يقول يشمل هذا البراءة تشمل جميع الصور. يقول ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو لا نشأ الشك منين أو من عدم العلم بتحقق موضوعه الخارجي. ومثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين. أنا أصل صلاة العيد ما أدري واجب المستحبة ما أدري هذا أصل شك في أصل جعل شك بدون يعني أصلا أنا والله ما أدري الخمر حرام ولا حرام يا جماعة الخير هذا شنو شك ابتدائي ما عندي شيء معرفة أصلا الجعل ما هو الحكم الشرعي في المسألة ذي. واضح ها. ويسمى بالشبهة الحكمية. عطني مثال ثاني أنا مثلت لكم بموضوع شنو الإناء الخارج هل هو خل أم خامر شبهة موضوعية. يقول ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج ليش لأن أنا مشكك أنا مو ما أعرف أنه واجب الحج أعرف واجب الحج واجب لكن ما أدري أنا يجب علي أم لا لماذا لأن الاستطاعة متحققة ولا متحققة. إذا شك في الحكم باللسان الشك في الموضوع بلحاظ الشك في الموضوع. واضح الفكرة. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة مع علمنا بأن الشرع جعل وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت قلت إن المكلف في شبهة الحكمية يشك في الجعل وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول وكل منهما مجرى للبراءة شرعا. الشك في الشبهة الحكمية شك في الجعل الشبهة الموضوعية طبعا ها قلت لك الموضوعي يفرض هو يفرض ان الحكم انا اعرفه لكن الموضوع لاني ما اعرفه شكك في ذا. لا احيانا الواقع يصير عندي شنو عندي الاثنين ما اعرفهم الاثنين ما اعرفهم. واضح الفكرة. الخلاصة إذا كنت تعلم بالحكم الشرعي ولكن شكك كان في الحكم الشرعي بسبب الشك في الموضوع الخارجي هذا يسمونه شك في المجعول لا شك في الجهل لأن الحكم الشرعي تعرف أنت إنما حصل لك شنو المجعول تحقق أم لم يتحقق لمان لأنك تشك في الموضوع هل تحققت الاستطاعة أم لا تشك في الموضوع هل أن السائل الخارجي خل أم خامر مع أنك تعرف بالحكم الشرعي. فإذا ليس الشك في الجهل وإنما الشك في المجعول مطلب جديد. قاعدة منجزية العلم الإجمالي هذا البحث من البحوث المهمة جدا في علم الأصول وله ثمرات كثيرة. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه تعرض لهذا المطلب بشكل مبسط وسهل جدا والله خير. يعني السيد الشهيد تسلسل في بيان هذا البحوث في الحلقات وله ثمار ثمرات عظيمة تنعكس في الفقه الإسلامي. حاصل هذه النظرية رجاء الالتباس ويركزوا وياي. عندنا أنواع ثلاثة من الشكوك. مرة أشكك هل هذا واجب أم لا هذا واجب أم لا هذه يسمونه شك بدوي ابت ابتدائي. ومرة صورة ثانية أعلم، عندي صور ثلاث حتى مو أقول شكوك ثلاثة، صور ثلاث مو شكوك ثلاثة. الصورة الثانية أنا أعلم أن هذا واجب أو أعلم أن هذا حرام، هذا علم تفصيلي، حجة وليس بحجة، حجة لا يجوز المخالفة فيه. ومرة لا، مو شك بدوي، إنما هو مطعم، مو علم تفصيلي، إنما هذا العلم طعم بشكوك بعدد الأطراف. مرة يصير عندي علم بالحكم الشرعي، علم بشيء، أعلم بأن الصلاة ظهر يوم الجمعة واجبة، لكن هل هذه الصلاة هي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر؟ هذا يعبر عنه بعلم إجمالي. لماذا علم إجمالي؟ أما أنه علم لأني أعلم بوجوب صلاة ما، هذا فيه وضوح لما فيه وضوح، فيه وضوح ذا. لكن الشك منين يجي؟ من الأطراف، لأن هذا العلم تعلق بطرفين مو طرف واحد. مو يقول هذا أنا أعلم بوجوب صلاة الظهر بخصوصها أو أعلم بوجوب صلاة الجمعة بخصوصها في ظهر الجمعة، لا، أعلم بوجوب ما ولكن أشكك هل تعلق هذا العلم بالظهر أم تعلق العلم بالجمعة. إذن علم بالجامع صلاة ما، لكن شكوك بعدد الأطراف، شكوك بعدد الأطراف. السؤال هل هذا العلم الإجمالي، رجاء الالتفات زين، هل هذا العلم الإجمالي حجة كالعلم التفصيلي فلا يجوز مخالفته البتة؟ هذا بحثنا، هذا قاعدة من جزية العلم الإجمالي. نقول في الجواب، العلم حجة وحجته ذاتية، سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا. طيب، هذا الأمر الأول. لكن لما نقول حجة، ما هي مقدار هذه الحجية؟ هل هذه الحجية على مستوى وجوب الموافقة القطعية أو على مستوى وجوب الموافقة الاحتمالية؟ بيان ذلك، هل يجب علي مدام أني أنا أعلم إجمالاً والعلم شنه حجة كالتفصيلي، لكن هذا في شكوك بعدد الأطراف أنا، فإذا هو علم إجمالي مو علم تفصيلي، هل مقدار الحجية ذي أني أنا يجب علي أن أأتي بكلتا الصلاتين في ظهر يوم الجمعة، بأن يجب علي أن أأتي بصلاة الظهر ويجب علي أن أأتي بصلاة الجمعة التي هي عبارة عن ركعتين؟ هذا الشيء عبر عن بالموافقة القطعية، وهذه الموافقة القطعية مثل ذيك الموافقة القطعية، لو تعلم بأنه يجب عليك الحج تقدر تخالف؟ ما تقدر تخالف، خلاص تنجس في حقك الحكم المجعول وبعدين لازم أنت تروح الحج، صح ولا لا؟ تخالف؟ ما تقدر تخالف. هنا كذلك، كما هناك يجب الموافقة القطعية، هنا يجب الموافقة القطعية. هذا القول الأول. القول الثاني في مسألة قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أن المنجزية ليست بقدر الموافقة القطعية، إنما المنجزية والمعذرية بمقدار شنه؟ أن لا يجوز لك أن تخالف ذلك العلم، يعني يجب الموافقة ولو الاحتمالية. يعني شنه؟ لا يجوز لك أن تترك كلا الواجبين، لأن هذا يؤدي إلى مخالفة العلم وذلك لا يجوز، لأنك تعلم أنت جازما قاطعا بأنه في ظهر الجمعة تجب صلاة، لكن لا تعلم بأنه شنه؟ هذه أو هذه، فلا يجوز المخالفة. القدر واجب أنه لا يجوز المخالفة، إذا أنا أترك صحيح يجوز لي أترك واحدة وشنه؟ ويجب علينا أتي بواحد، هذا الشيء يسمونه الموافقة الاحتمالية. طبعا لما نقول موافقة احتمالية إيش معناته؟ يقابلها مخالفة احتمالية، هو نفس الكلام. أما إذا قلنا هناك وجوب الموافقة القطعية، شو قابلها؟ المخالفة القطعية، يعني ترك كلا الصلاتين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. واضح المطلب إن شاء الله؟ طيب، التفتوا لي الآن، هذا النقطة الأولى من البحث، بينا قاعدة منجزية علم الإجمال بشكل عام. بالنتيجة، هل يجب علي أن أأتي بالموافقة القطعية؟ يعني هل يجب علي أن أأتي بكلتا الصلاتين؟ الجواب نعم، هذا المعروف بين الأصوليين. دليله كما هو، لأنه لما نأتي إلى الشكوك بعدد الأطراف، هل هذه شكوك بدوية أو لا مقرونة بعلم؟ هي مقرونة بعلم، ليش أشك بدويا؟ هذا مو مثل لو شككت هل الإقامة قبل الصلاة واجبة أم لا، وأجري صلاة شنو البراءة. هنا لا أستطيع أن أجري صلاة البراءة في كلا الطرفين. صحيح هنا شك في طرف صلاة الجمعة، وهنا شك آخر في طرف صلاة الظهر، ولكن ذلك الشك لا يمكن أن تجري في حقه أصالة البراءة. شك إيه شك شك صحيح، ولكن لا يجوز لك أن تجري أصالة البراءة، لأن الشك هنا ترجيح بلا مرجح. إجراء البراءة في هذا الطرف ترجيح بلا مرجح، إجراء وأيضا إجراء البراءة في الطرف الآخر أيضا ترجيح بلا مرجح. إذا كان هنا ترجيح بلا مرجح وهنا ترجيح بلا مرجح، إذا شنو؟ لا يمكن أن تجري أصالة البراءة. وإذا لا يمكن أن تجري أصالة البراءة، النتيجة ماذا تكون؟ يجب الموافقة القطعية بأن يجب أن تأتي بكلا الصلاتين الظهر والجمعة في ظهر الجمعة. وضح المطلب؟
يعني أصالة الاحتياط،
أصالة الاحتياط تجري. قاعدة منجزية العلم الإجمالي. تمهيد، شوف المثال اللطيف اللي جابه السيد الشهيد، مثال يبي يقرب المطلب. يقول تمهيد: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، عندك شك أنه سافر إلى مكة؟ لا، عندك علم أنه سافر. هذا شو يسمونه؟ علم تفصيلي. لكن عطنا الصورة الثانية، شوف الصورة الثانية: وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. إذن أنت تعلم بأن أحد أخويك قد سافر إلى مكة، ولكن تشكك هل هو الأصغر أو الأكبر. هذا يسمونه العلم الإجمالي. علم لأنك تعلم بأن أحدهم سافر، هذا أكيد، وشك في شنه متعلق ذلك العلم، في متعلق ذلك العلم، هل الذي سافر هو زيد الأكبر أم زيد الأصغر. واضح الفكرة؟ هذا الصورة الثانية، لاحظ عبارته، يقول وقد تشك في سفر، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري. اثنينهم أصلا أنا ما أدري. واضح الفكرة؟ طيب، هل سافر ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا؟ فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك تجزم بأنه شنو؟ أخوك الأكبر هو الذي سافر. ها، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، تجزم أن واحد من إخوانك سافر. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ. إذن الشك في الأطراف مو أصل العلم، العلم حاصل أن واحد منهم، يعني الشك في متعلق العلم وليس الشك في أصل العلم. واضح الفكرة؟ ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك، لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر طرفا للعلم الإجمالي. إذن عندنا العلم الإجمالي وهو علم بالجامعة، وعندنا أطراف تعلق بها الشك، الشك والشك كم واحد يصير؟ بعدد الأطراف. بعدد الأطراف. طبعا العلم الإجمالي لا يخفى عليك مو فقط في الأحكام أو في الشبهات شنو الحكمية، حتى يصير في الشبهات الموضوعية. أنا أعلم بأنه نقطة دم وقعت في أحد الإناءين، إما هذا وإما هذا، وبمقتضى صلاة الاحتياط يجب عليك أن تبتعد عن كلا الإناءين، لا يجوز شربهما. تبي تشرب؟ ما يجوز شرب. الطاهر ما تقدر الطاهر، ما تقدر طه. واضح الفكرة؟ أي. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر سفر الأصغر طرفا علم الإجمال، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين، لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما وإما. رجاء الالتفات. يقول لما بنعرف لك بشكل عرفي العلم الإجمالي شنو؟ إما وإما. إذا يوم من الأيام تفكر في مسألة في الشرع تقول إما وإما، عرف ذي علم إجمالي فيها إما وإما. أنت تعلم بوجوب إما إما صلاة الظهر أو صلاة، أعلم بنجاسة أحد الإناءين إما الأيمن أو الأيسر، إما وإما. عرفت؟ هذا يقول العلم الإجمالي. هذا هو بغيت الله خير السيد الشهيد موطن نفسه في المطلب يقول إما وإما، هذا العلم الإجمالي واضح. إيه إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم. أعلم سافر أخي، ها هذا عنصر الوضوح. وجانب التردد والشك الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. أعلم إما وإما، أعلم هذا عنصر الوضوح، إما وإما عنصر الخفاء والتردد والشك.
سافر أعلم
أي. اي هذا اعلم ان واحد من اخواني سافر، اعلم هذا عنصر الوضوح. اما اخي الاكبر او اما اخي الاصغر هذا عنصر الخفاء والتردد والشك. وجانب التردد الذي تصور كلمة اما يمثل عنصر الخفاء والشك، وكلما امكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم اجمالي في نفوسنا. طيب، ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي. شلون ايش الحالة الثالثة؟ أنا أصلاً ما أدري اثنين هم سافروا ولا مثل ما سافروا، أصلاً ذلي سافروا ولا ما سافروا ما أدري. هذا يسمونه شك بدوي. مثل لو شككت أنا أخوي زيد سافر ولا ما سافر، ومرة عن ما عندي له الاثنين، اثنين هم ذلي سافروا ولا ما سافروا، أنا شكك. ذي يسمونه شك ابتدائي. إيش معنى ابتدائي؟ بدوي يعني ظهر من أول شيء، غير مقرون بعلم، غير مقرون بعلم، لا علاقة العلم به. أشكك ذي طفي لك ولا مو لك، أشكك هل الإقامة إيش اسمه واجبة أم لا، هذه يسمونه شنو؟ شك بدوي يعني ابتدائي. شك البدوي قاعدة شنو تشتري فيه؟ إذا ما لا علاقة، إذا ما لا علاقة بأي مطلب الشك البدوي ما جرى لأصالة البراءة. ما مرة لا شك بدوي لكن ها مقرون بعلم ولو كان سابقا، يعني أشكك هذا نجس أم لا، ولكن كنت على يقين سابقا بأنه كان نجسا، ما يجسر مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه يقين سابق وشك لاحق، مجرى لأصالة الاستصحاب وليس مجرى لأصالة البراءة. وضع المطلب. لا نفرض غير مقرون بأي علم أي شيء، هذا حلال أم حرام، هذا مجرى لقاعدة شنو؟ البراءة. واضح الفكرة؟ وعم يجيكم إن شاء الله تفاصيل أكثر وأكثر، ذي كل مقدمات كل بحوث حبة حبة نمشي وياكم فيه. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي والبدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي. مو بالبدوي، البدوي يعني ابتدائي. ها تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهم لا على سبيل التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. أنا ما أدري، مو أنا أعلم بأن واحد منهم سافر، لا 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 لا, لا. أنا ما أدري الآن والله هم سافروا ولا ما سافروا، مثل لو كان ما عندي إلا أخ واحد في الدنيا سافر ولا ما سافر، هذا شك ابتدائي غير مقرون بأي علم، هذا يسمونه بدوي ابتدائي ساذج. طيب، وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. هذا كله مقدمة، ذا كله مقدمة لنا. هذا هو يقول هذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح معلومة تفصيلا، معلوم تفصيلا، ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. هذا العلم المقرون، هذا الشك الشك العلم الإجمالي، علم وشك ممزوج بعلم وشك، علم في أصل الوجوب أو الحرمة، ولكن شنه
شك،
ولكنه شك أو الموضوع. لأن أقول لك يعني أحيانا يصير عندي علم بنجاسة، مو بلازم يعني حكم تكليفي وجوب أو حرمة، لا على علم بحكم وضعي كالنجاسة، ولكن متعلق النجاسة هل هذا الإناء أو هذا الإناء. واضح الفكرة. المهم، وهذه الحالات توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن علم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي. أنا أشكك أصلا صلاة العيد واجب ولا مواجب؟ أنا ما عندي علم، كلش ما عندي علم، والله مشكك أنت على جماعة الخير يا مسلمين، صلاة العيد واجب ولا مستحب؟ هذا يسمونه شك ابتدائي أو بدوي أو سادس. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، ونفس الأمثلة يمكن تحصلها من الشبهة الموضوعية، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، أعلم بأن الإناء الأيمن هو شنو؟ هذا الإناء الجدامي هذا نجس، ومرة لا أعلم بوقوع نجاسة ما ولكن لا أعلم هل وقعت في هذا الإناء الأيمن أو في الإناء الأيسر. هذا علم إجمالي، واضح الفكرة. وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد الإناءين، وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا. الشك البدوي تجد في أصلة الطهارة،
أنا ما يدري
أردت شلون؟ إيه ما يدري، ما له علاقة، ما عنده. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية اللي هي البراءة التي قلبت القاعدة العملية الأساسية، نتحدث عن الحالة الثالثة أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي، والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في مورد الشك البدوي أو لا؟ قلنا أنه البراءة لا تجري. أما خلينا نطبق، لأن أنا شرحت لكم المطلب الثاني منجزية العلم الإجمالي، شرحته وقلت لكم أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، تجري فيه أصالة الاحتياط، واضح الفكرة؟ يعني يجب أن تجتنب بين كلا الإناءين، وفي قضية صلاة الظهر وصلاة الجمعة يجب أن تأتي بهم، يعني يجب موافقة القطعية. لماذا؟ لأنه إجراء البراءة في هذا الطرف من الشك
ترجح
بلا مرجح، وإجراءها في هذا الطرف من الشك ترجح بلا مرجح، منجزية العلم الإجمالي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين وشك في هذا وشك في ذاك، ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق. هذا اللي بيّنت لكم أن العلم بما هو علم لا يجوز مخالفة حجيته ذاتيا حتى لو كان علم إجمالي. إذا نحن وين صاير عندنا القضية صايرة في الأطراف؟ هل تجري أصالة البراءة اللي هو القاعدة العملية الثانوية؟
نعم.
البراءة الشرعية تجري ولا ما تجري؟
لا تجري.
يقول والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين. احنا نعلم أن والله الله علينا صلاة واجبة، لكن ما نعلم الظهر أو الجمعة، إذا أجزنا المخالفة القطعية هذا ايش معناته؟ خالفنا العلم. احنا نعلم، نحن مسلمون، خمس صلوات في كل يوم الظهر، لا صلاة ظهر ولا صلاة جمعة، هذا مخالف للقاضي، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا، يعني يستحيل الترخيص. يعني هل يجوز للشارع أن يقول سابقا قبل مثلا قبل سنة أو قبل يوم يجب عليك خمس صلوات، فالظهر يجب أيضا عليك صلاة، وبعد كم يوم يقول أرخص لك في المخالفة يوم أنك شككت وكان شكك في الظهر أو الجمعة، إذن يجوز لك المخالفة؟ هذا ترخيص بالمخالفة، هذا لا يجوز، لأنه يستلزم شنو؟ التناقض في نظر القاطع. أنت تقول لي أنه تجب صلوات خمس، واليوم تجي تقول لي اترك واحدة منهم لأنك شككت هذا وخالف، أنا عندي علم يوجب صلاة ما بالنتيجة، ترفع هذه الحجية؟ لا يمكن، لا يمكن عقلا، لا يمكن. لذا قال ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزع هذه الحجية منهم، يعني رخص في المخالفة مثل حالات الشك البدوي، ما رخص في المخالفة فيما لو كان التكليف مشكوكا أو محتملا، هل يجوز له أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي؟ الجواب كلا، لا يرخص، واضح الفكرة. واستحالة ترخيص الشرع في مخالفته بترك الأمرين معا، كما لا يمكن الشرع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته، مثل ما قلنا هناك ما يجوز المخالفة في العلم التفصيلي فيما لو شكك تشكل بدو إيش اسمه في العلم التفصيلي، هناك ما يجوز، هنا بعد ما يجوز. وفقا لما تقدم في حديث القط من استحالة صدور الردع من الشرع عن القط. وأما كل واحد من طرف العلم الإجمالي، يعني الكلام هل يجب الموافقة القطعية، يعني هل يمكن أن تجد البراءة في صورتين؟ نقول لا، كلا الصورتين في كلا الموردين، في كلا الطرفين، في كلا الشكين، هذا ما يمكن. زين، الموافقة الاحتمالية، ذهب بعض الفقهاء إلى هذا، يقول أقصى ما يجب علينا في العلم الإجمالي أنه لا نخالفه، فتحصل موافقة. شنو تحصل موافقة احتمالية أو موافق مخالفة احتمالية، عرفت شلون؟ لكن هذا العقل يرفض هذا، يقول أنت يا ليش أنت موافقة احتمالية؟ يقول لك بالنتيجة أنا مو مطلوب أي، أقول أي علم بالنتيجة عندك؟ أنت لما تقول علم احتمال الإخوان تعلم ولازم تطبق هذا العلم على مستوى شنو؟ الموافقة القطعية. يعني تقول لي أنا يوم من الأيام وصيتك بخبز، تقول لي والله ما أدري هذا بالنتيجة، لعلك أنت ما جبت لي اللي أبي أنا. لما أقول لك اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر، وشفت أحد ينال خمر تروح تشرب واحد، احتمال أن هذا خمر زين، اجتنب عن الخمر مطلقة، يعني لا تقرب في ثمك، بعد تروح تقرب تقول لي والله أنا أحتمل. طبق هذا العلم، هذا طبقه، عرفت شلون؟ اي واضح الفكره الان. يقول واما كل واحد من طرفي العلم الاجمالي، اي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمع بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. وقد يبدو لاول وهله ان بالامكان ان تشمله، يعني تشمل كل طرف، تشمله القاعده العمليه الثانويه البراءه، يعني اي اصاله البراءه النافيه للاحتياط في التكاليف المشكوكه، لان كل من الطرفين تكليف المشكوك، عرفت شلون؟ ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانية لطرف العلم الإجمالي، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين. واضح؟ لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، أما بعد تجري براءة منه وتجري براءة منه، معناته أن خالفت القطع الذي يقول تجب الصلاة. وين ذا؟ تروح تجري براءة منه وتجري براءة منه، يعني ما تطيرت أصل العلم من قاعته، عرفت شو؟ هذا ما يصير، لأن حجية هذا القط تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم والقط، وهو مستحيل كما تقدم. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين، قال يجي واحد يقول تعال إنزين إحنا نقول بالموافقة الاحتمالية، بالموافقة الاحتمالية أأتي بأحد الأطراف وخلاص، أن يقول هذا ما في مخالفة للقاط لو أتيت بأحد الطرفين، ما في مخالفة شنو للقاط، مخالفة قطعية للقاط ما في، لكن إجراءك لهذا البراءة في هذا الطرف ترجع بالمرجح، إجراءك البراءة في ذلك الطرف ترجع بالمرجح، أنت ما هو المرجح المسوغ لك أنك تجري في أحد الطرفين،
أنك طيرت الأساس.
أي واضح الفكرة. أي وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، لكنه غير ممكن أيضا، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له، هذا اللي على اليمين الظهر، الظهر ترجح بالمرجع، ليش مشيت البراءة فيه؟ بترجع بتمشي هناك ترجع بالمرجع، تجري فيها مع عنصر مخالفة قطعي. يقول لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجع على الآخر، وسوف نجد أن لا نملك مبرر لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية صلة البراءة لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط، ما دامت القاعدة الثانوية عاجز عن شموله. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدو والشك الناتج عن العلم الإجمالي، فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية يعني تجري في أصالة البراءة وهي أصالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولي وهي أصالة الاحتياط. الشك البدو غير المقرون بالعلم الإجمالي يختلف عن ذلك الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الشك المقرون بالعلم غير الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي الذي نسميه بالشك البدوي هذا تجري فيها أصالة البراءة يعني القاعدة الثانوية. أما الشك المقرون بالعلم الإجمالي تجري فيها أصالة الاختيار. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. وأما الإتيان بأحدهم وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خلفه. ولكن اكتب علق زيادة لا تنساها اللي ذكرت لك قبل قليل، أنه قاعدة منجزية العلم الإجمالي ليست فقط تشمل شنو الأحكام التكليفية وجوب حرمة أو كذا، أيضا تشمل الأحكام مثل قضية النجاسة لو شككت هذا هل يعني وقع أعلم بوقوع قطرات دم في أحد الإناء، ولكن لا أعلم هل وقعت في هذا الإناء أم في هذا الإناء. أيضا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي شنو بالموافقة القطعية، يعني بأن أترك كلا الإناءين فلا يجوز لي أن أشربهما معا. نعم يجوز لي أن أعطيهم مثلا شنو من لم يكلف بالنجاسة والطهارة مثل الحيوان ممكن هذا، أما موضوع شنو الإنسان هذا لا يمكن له. طيب مطلب جديد، مطلب سهل ما في شيء. قاعدة انحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي. قلنا بأن أصالة الاحتياط تجري في القاعدة، فيما لو حصل هناك علم إجمالي شنو أصالة الاحتياط تجري. طيب لكن أصالة الاحتياط تجري في العلم الإجمالي ما لم ينحل ويتفكك العلم الإجمالي. إيش مثل ها أنا أعلم بأنه في زمن الغيبة يوم الظهر في الظهر زواله يوم الجمعة أعلم بوجوب صلاة المولى، لكن أشكك هل هذا الوجوب تعلق بالظهر أم تعلق بصلاة الجمعة التي عبارة عن ركعتين. لكن طلع الإمام الحج روحي فداه بل أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء خرج وقال الواجب عليكم هو صلاة شنو الجمعة بعد خلاص ما يجوز لكم الظهر خلاص، لأنه يعني معصوم يتكلم عن الله يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله. واضح الفكرة الآن؟ انحل العلم الإجمالي ولا ما انحل؟ انحل، لأن كان عندي كان شكوك بعدد الأطراف، الآن ما عندي شك أعلم بأن الصلاة الواجبة ما هي الجمعة خلاص. مثال آخر، الآن كنت أعلم بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، ثم بعد ذلك حصل لي علم وقطع بأن الإناء الأيمن هو الذي وقعت شنو فيه النجاسة، إذن الشك في الطرف الآخر في الإناء الآخر يصير شك بدوي. تجري فيها أصالة الطهارة أم لا تجري؟ تجري بلا منازع، لأن لا منازع لأصالة الطهارة التي نريد أن نجريها في الطرف الآخر، لا منازع لها في هذا. هذا أنا أعلم الأيمن أنه شنو نجس خلاص. واضح الفكرة؟ فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. واضح الفكرة؟ يصير حالة الطرف الآخر يصير شك بدوي بعد، أشكك هل هو نجس الثاني ولا منجس، يصير شك بدوي. واضح؟ مثل لو يوم الأيام أنا طلعت في الصحراء ورأيته ماء فأقول هذا نجس أم طاهر، هذا شك بدوي، تجري في أصالة كل شيء لك طاهر بعد. واضح الفكرة؟ انحلال العلم طبعا هذه الدراسة كلها مبسطة، بعدين يجينا انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، هذا مطلب آخر. انحلال العلم الإجمالي، إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، ما أدري والله هذا نجس هل هذا هو النجس الأيمن أو الكأس الأيسر هو النجس؟ ما تدري. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين، إن اكتشفت أن النجاس وين صايرة؟ في في الكأس الأيمن. ومو بلازم النجاسة الأولية، لا نفرض نجاسة جديدة اكتشفت من نتيجة أنا هذا نجس. ملتفتش قاعد أقول ولا أعيد المطلب؟ أنا أعلم بأحد رجال تفاجي أعيد، عندي كأسان أحدهم أيمن أمامي الآن والثاني نجس أيمن وأيسر، وقعت نجاسة في أحدهما فشككت. أنا أعلم بنجاسة، ولكن هل النجاسة وقعت في هذا الإناء أم في هذا الإناء؟ شو يصير؟ قاعدة منجزة النجماني ماذا تقول؟ أصالة الاحتياط. طيب على عيننا وعلى رأسنا الآن انقلب هذا العلم إلى شيء آخر، مو شكوك بعدد الأطراف، لا علم بعدد الأطراف بأحد الأطراف. شوف شو قال، الأيمن هو نجس. الآن أنا الحين أعلم، أنا بتقولي نجس الأولية ولا جديدة؟ خلها جديدة فليكن. بالنتيجة الأيمن نجس ولا مو نجس؟ خرج من أطراف العلم، مع السلامة، اذهب أيها الكأس الأيمن، أنا أعلم بأنك نجس، لا تصير في الغرفة عني، ابتعد عني وسأريقه لأنه نجس، ما استفيد من عنده. الثاني شو يصير فيه؟ شك بدوي فيه.
لا ما يصير شك بدوي زين.
ليش؟ لأن الأيمن
نجاسة جديدة.
خل نجاسة جديدة، لكن نجاسة وين جديدة؟ في الأيمن.
بقي الشك في ذاك.
شك في هذا. هذا شك بدوي. ليس له، يعني لما نجي أصالة الطهارة فيه لا يوجد لأصالة الطهارة منازع.
لعل الشك،
أقول لك طالع
أدري، بس لعل النجاسة السابقة كانت في ذاك.
احتمال وارد، احتمال وارد، لكنه بالنتيجة الشك هو على النجاسة، هو الشك البدوي في احتمال ولا ما في احتمال اللي تقوله؟ ونفس الكلام الشك البدوي موجود، عرفت شلون؟ فأقول لك يعني أنه أصالة الطهرة لا توجد لها مناسبة، واضح الفكرة؟ إذا قال لاحظ العبارة، يقول فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد، شوف ما قال اكتشفت النجاسة، اكتشفت نجاسة
يعني جديدة،
ولو جديد ولو جديدة نجاسة مطلقة، الأولية ولا جديدة، عرفت شلون؟ وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزيل علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي. لأن أنا الأولي كنت أنا أشكك احتمال أنه نجس، عن جازم نجس، وأقرأ عن المكان وأقرأ وخرناه خلاص بعد نجس، بقى الثاني الحالة. لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين اللي هو الأيمن في مثالنا، لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، عندك إجمال إما وإما ما فيه، لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا، وتشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، إما وإما ما في ذا، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس جزمان، الأيمن نجس وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية. يعني أنت لما علمت بأن الإناء الأيمن هو نجس خلاص ابتعد عنه، خلاص ما له شغل بعد الحين، لا أكيد تبتعد عن، أكيد علم مو شك فيها الآن، ابتعد عن، عرفت شلون؟ فيأخذ العلم التفصيل مفعوله من الحجية، وتجري بالنسبة إلى الشكل الابتدائي اللي هو في الطرف الثاني
أصالة البراءة.
وطبعا ما نقدر نقول أصالة البراءة، أصالة الطهارة، لأن إناء ما إناء أصالة الطهارة، وضح المطلب. أدري أما أبي أقول كان ينبغي على السيد أن يأتي بأصالة الطهارة. إيه أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي، أما موارد التردد فيأتي توضيحه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل عليه.